السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا إخواني الكرام، وهذا اللقاء معكم لقاء خاص جدا نتكلم فيه عن قضية مهمة، هي من أهم القضايا المطروحة دائما على الساحة الإسلامية، وهي قضية القدس الشريف وما يحدث الآن ومنذ زمن طويل في بيت المقدس في الأقصى في فلسطين. هذا اللقاء مخصوص أو خصيصا من أجل أن نتكلم عن هذه القضية. شرفنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ أحمد هليل، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. شيخ أحمد أهلا وسهلا، مرحبا.
مرحبا حبيبنا الدكتور مظهر، وحشنا والله.
جزاك الله خير،
الحمد لله على السلامة، التقينا سويا في الهواء.
آمين يا رب، جزاك الله خيرا. معنا أيضا ضيفنا وضيفكم الكريم الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فودة، أستاذ البلاغة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، هو ضيف حقيقة يعني أحبه في الله. دكتور عبد الرحمن أهلا وسهلا.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، أهلا بك وسهلا والسادة المشاهدين.
في ناس لما يعني خليني أبدأ من حيث انتهى الآخرون، أو من النهاية، من تتر النهاية زي ما يقولوا. يعني في ناس تقول هو احنا ليه وجعين دماغنا قوي عشان مسجد في فلسطين؟ يعني يا جماعة القضية لو قضية مسجد، ما يهدوا المسجد ونبني غيره 1000 مسجد. هو الموضوع يعني ليه احنا تعبين نفسنا بقالنا النهاردة من 47 للنهاردة تعبين نفسنا في مسألة القدس تبقى عربية ولا هي يهودية ولا هي إسلامية ولا ما يقضي القدس ونريح دماغنا ونتصلح وخلاص وكل واحد يعيش في حاله. أعتقد هذا الكلام بيقال في غيبة عن ما يجب أن يكون راسخا في عقول الناس من قيمة عظيمة لبيت المقدس لفلسطين للأقصى الشريف. يعني اللي بيقول كده بمعنى صريح قوي مش عارف قيمة القدس، قيمة الأقصى الشريف، عشان كده يمكن مستهتر وشايف ان لو كان حل القضية في مسجد يهدوه او مسجد ياخدوه فما تيجوا نحل ونخلص من المشكلة ديت. عشان كده عاوزين نبدأ مع حضراتكم في مسألة ان احنا رغم ان انا عارف ان كتير من المشاهدين الكرام عارفين مكان الأقصى كويس قوي، لكن برضو احنا محتاجين من وقت الاخر يعني نعرف اخواننا الشباب، نعرف اخواتنا الفتيات، نعرفهم قيمة الأقصى. يعني لماذا نحارب؟ لماذا نصر؟ لماذا يجاهد المسلمون؟ لماذا تبقى هذه القضية دائما هي القضية رقم واحد في حياة كل مسلم، وهي القضية رقم واحد على الساحة الإسلامية والساحة العربية في كل المؤتمرات والندوات وما إلى ذلك؟ لماذا؟ من أجل قيمة هذا المسجد وقيمة الأقصى وقيمة الأرض. وعشان كده شيخ أحمد اسمح لي أبدأ مع حضرتك بعد إذن دكتور عبد الرحمن، إن احنا نتكلم على مكانة الأقصى. لماذا نحارب؟ لماذا نتحملنا كل هذا الهوان ولا زلنا نتحمل وعندنا استعداد نتحمل أكثر ما هو قائم وأكثر مما حدث من أجل هذه البقعة الشريفة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا سعيد بوجودي معك فضيلة الدكتور، رفقة أخي وحبيبي فضيلة الدكتور عبد الرحمن، ونحن نحبه في الله.
حبك الله حبيبي.
أولا اللقاء الذي نجلس فيه اليوم هو جزء من الأمانة والمسؤولية الكبيرة تجاه الأقصى وتجاه الأمة الإسلامية، وهو أمر مطلوب إن لم يكن مفروض علينا أن نبين للناس مكانة المسجد الأقصى ومكانة القدس ومكانة فلسطين عند المسلمين. أولا المسجد الأقصى عندنا يا دكتور مظهر قضية دينية عقائدية. المسجد الأقصى ليس كمثل أي مسجد بني وهدم هناك في الهند، في باكستان، في أفغانستان، في العراق، وكم من المساجد هدمت ورأيناها، وكم من المآذن أسقطت وشاهدناها. صحيح تأثرنا وحزننا على ما حدث لها، لكن المسجد الأقصى عندنا قضية عقائدية، قضية دينية. المسجد الأقصى الذي ينبغي أن يعرف المسلمون عنه أنه أولى القبلتين، يعني مسجد صلينا نحوه لله عز وجل، كما نستقبل الآن الكعبة المشرفة شرفها الله وزادها الله عز وجل تشريفا وتعظيما وتكريما، استقبلنا المسجد الأقصى فترة طويلة من الزمن. الأحاديث في التفسير تقول 16 شهرا أو 17 شهرا، هذا في المدينة المنورة. إنما قبل ذلك حينما فرضت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة في حادث الإسراء والمعراج سنة 11 من البعثة قبل الهجرة بسنتين تقريبا، ورسول الله على مدى هذا الزمن كله يستقبل المسجد الأقصى في صلاة، فهو قبلة المسلمين. تصور لو حدث للكعبة شيء الآن ماذا يحدث للأمة؟ ما هي الانتفاضة التي توجد عند الأمة؟ والمسجد الأقصى أولى القبلتين وهو ثاني المسجدين، يعني أول مسجد وضع في الأرض لعبادة الله البيت الحرام، المسجد الثاني مباشرة، والثاني ليس بعيد عن الأول حتى في الزمن. قال كم بينهما؟ قال 40 سنة. بيت وضع لعبادة الله منذ هذا العمق التاريخي والبعد التاريخي، وهو موضوع لعبادة الله ولوحدانية الله وللركوع والسجود لله. فأنت تأتي ببساطة هكذا وتفرد في هذا المكان الطاهر المشرف الذي عبد الله عز وجل فيه كل هذه الفترة الطويلة، فهو أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد تعين. أهم وأعظم وأخطر وأقدس 3 مساجد في الأمة الإسلامية هي هذه المساجد التي أشار إليها رسول الله: المسجد الحرام حفظه الله، والمسجد النبوي في المدينة المنورة حفظه الله، والمسجد الأقصى. وهو سمي أقصى لأنه كان بعيدا في هذه الفترة عن المسلمين في المدينة المنورة وفي أرض الحجاز، وهو مسجد يضاعف فيه الأجر. يعني الصلاة في المسجد الحرام الركعة 100,000، في المسجد النبوي 1,000، في المسجد الأقصى 500 ركعة، فهو ليس كمثل بقية المسجد، حتى المسجد الذي بجواره لا يشبهه، لأن الصلاة فيه مضاعفة والأجر فيه مضاعف، وهو مسرى رسول الله. تصور النبي عليه الصلاة والسلام يسرى به، وكان موضوع الإسراء يقصد المقصد من الإسراء المعراج وليس الإسراء، يعني المقصد في رحلة الإسراء والمعراج هو المعراج، عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى حيث رأى صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى. فلماذا هذا المرور في هذه الرحلة بالمسجد الأقصى؟ لولا أن له هذه المكانة وتلك المنزلة وهذه القداسة وتلك الشرافة ما كان محطة من محطات رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. مصر الرسول عليه الصلاة والسلام، علشان نعرف كلمة مصر الإسراء، كان عند الأنبياء السابقين أي مكان يمشي فيه النبي، أي مكان يذهب إليه النبي، أي مكان يتكلم عنه النبي تصبح له قداسة عند الناس. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه لما أهانه أحد الأمراء مرة أرسل إلى أمير المؤمنين، قال له: لو كان أنس بن مالك يغسل حمار العزير أو يخدم حمار العزير لفعل به اليهود ما فعلوا، لو كان بيرعى حمار العزير، فما بالكم أنس بن مالك كان خادم رسول الله. يعني لا ينبغي أن يعامل إلا بالاحترام والتبجيل، ونحن نقول هذا مصر الرسول، ذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام وربط البراق عنده ومنه صعد إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى، وهو هذا الإرث التاريخي العظيم الذي ورثته الأمة، صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام إماما بالأنبياء. لذلك الأمور كثيرة حول مكانة المسجد الأقصى، وينبغي أن يكون هو المؤشر بارتباطنا بالعقيدة على حسب اهتمامنا بالمسجد الأقصى، على حسب اهتمامنا بعقيدتنا بديننا، جزء من ديننا. فلو الناس قالوا مثل أي مسجد، فنحن ينبغي أن نراجع عقيدتنا في الحقيقة، وأن نراجع إيماننا، وأن نراجع علاقتنا بديننا وبنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم. يعني
وكأنك تشير إلى من يقول هذا الكلام بأنه متهاون في عقيدته ومتساهل في كرامته أو كده. يعني
الأمر مرتبط بالعقيدة، فإذا أهينت العقيدة، يعني إحنا في الحقيقة إحنا عايزين نعدل موازيننا كلها يا دكتور. إحنا وإحنا ماشيين في الشارع الآن، أنا وحضرتك والدكتور عبد الرحمن أكرمه الله والناس، لو واحد شتم أبي، لو واحد شتمني، لو واحد عدى علي بالسيارة، شوف أنا بعمل إيه. وكم مرة في اليوم بنسمع سب الدين مثلا من الناس، وشوف إحنا، شوف تفاعلنا هنا إيه وتفاعلنا هنا. أنا لو واحد شتمني ممكن أنزل من السيارة وأنزل وما نعرفش هيحصل إيه، ولو واحد سب الدين أبص كده أقول أستغفر الله. بس فإحنا القضية العقائدية عند بحاجة إلى أن نراجعها. الدين دينك دينك، لحمك دمك، وكان الرجل يؤتى يمشط ما بين لحمه وعظمه بأمشاط الحديد. يعني شوف الصلابة في الدين والقوة في الدين، يمشط ما بين اللحم والعظم بأمشاط الحديد، لا يصده ذلك ولا يرده ذلك عن دين. احنا بحاجة فعلا الى تقوية العقيدة، تقوية الإيمان، إعادة الصلة القوية بالإسلام.
جزاك الله خيرا دكتور عبد الرحمن. يعني كل ما تريده إسرائيل وكل ما تزعمه إسرائيل تحققه على أرض الواقع. يعني نسمع عن الأنفاق التي تحفر تحت المسجد منذ أكثر من 10 سنوات إلى الآن، ونسمع أن هذه خطوة لهدم المسجد الأقصى، وقريبا الكنس أو ما يسمى بكنس الخراب، كنيس الخراب، وهو في على بعد أمتار من حائط البراق في مرحلة تسمى بتهويد القدس والاستيلاء على المقدسات الإسلامية، في غيبة وصمت في اعتقادي أنا إعلامي وعربي على كل المستويات. لماذا هذا الصمت؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأنا أشرف أن أكون يعني جليسا لفضيلة الشيخ أحمد وحضرتك.
شكرا.
وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الساعة يعني في موازين حسناتنا وحسنات السادة المشاهدين والمشاهدات بإذن الله تعالى. لكن أبدأ فأعزي الأمة في صمتها الكئيب الرهيب المخزي والمحزن إزاء قضية فلسطين إجمالا، وإزاء المسجد الأقصى تحديدا، وإزاء يعني ما يمارسه يهود أو تمارسه يهود عليهم لعائن الله تترى إلى يوم القيامة في هذه الأيام وفي هذه الساعات يعني التي نتابعها ويجللنا الخزي والعار والشنار منذ يعني فترات طويلة. ونحن يعني في الحقيقة أصحاب قوة وأصحاب يعني ثروات وأصحاب قدرة وأصحاب عقول بفضل الله تعالى نيرة ومزدهرة في أنحاء العالم كله، فنستطيع بجهودنا وإمكاناتنا التي حبانا الله عز وجل نستطيع أن نفعل أشياء كثيرة جدا. ولكن فرق كبير بيننا وبين هؤلاء. سؤال حضرتك، لماذا تخطط إسرائيل وتنجح في التخطيط؟ ليس من أيام وليس من 10 سنوات وليس من عام 48، وإنما من 1898 في مؤتمر بال أو بازل في سويسرا الذي قرروا فيه إنشاء دولة إسرائيل بعد 50 عاما، دولة إسرائيل الصغرى ثم دولة إسرائيل الكبرى بعدها ب50 أخرى يعني بعد 100 عام. ونجحوا يعني قدرة يعني باهرة. طبعا ده يعني يدعونا هذا إلى أن نعجب وأن نندهش. أبدا، الإنسان إذا خطط لنفسه تخطيطا جيدا وبذل جهدا مناسبا لما يريد أن يصل إليه سيصل. وعندنا نماذج كثيرة جدا. الشاب الذي يريد أن يحفظ القرآن ويخطط لنفسه تخطيطا جيدا يحفظ. الشاب الذي يريد أن يحصل على مجموع كذا ليدخل كلية الطب نفس الشيء. الناس خططوا وبدأوا ينفذون وقرأوا حياتنا وقرأوا أفكارنا وقرأوا عاداتنا وتقاليدنا، بل وعاشوا في عمق أحوال الاجتماعية للعالم العربي، وهم الآن يقولون يعني خد بالك المسلم بيتأثر شوية وبعد كده بيعدي، يقول لك نعمل مقاطعة ويقاطع أسبوع أو أقل أو أكثر قليلا ثم بعد ذلك تعود ريما إلى عادتها القديمة، يصرخون ويعني يفعلون أفاعيلها كذا ويندبون وينجبون ويشجبون ثم يعودون إلى سالف يعني أفعالهم. هذا حق للأسف الشديد، لأننا لسنا على أرضية صلبة مع أننا أصحاب قضية عادلة، كما قال القائل نحن أصحاب قضية عادلة جدا ولكننا محامون فاشلون، لا نستطيع أن ندافع عن قضيتنا كما ينبغي أن يدافع. فماذا أقول وفي نفسي من الألم ما قد يفجر بركانا من الحمم، أشكو إلى الله أشجاني وما برحت تؤرق الجفن في ليلي فلم أنمي، وهل ينام قرير العين مكتئب وكيف يهنأ في دنياه ذو سقمي، بالله يا صاحبي عطفا ومرحمة ولا تصدن عن قولي ولا تلومي، في كل شبر بأرض المسلمين دم وكم ندمنا ولا جدوى من الندم، إلى آخر كلمات كثيرة قالها الشاعر محمد حوطر في يعني هذا المعنى. منذ أيام وقد عدت يعني من رحلة إلى أوغندا أتابع بعض أحوال المسلمين، فتأثرت بما حدث وبما رأيت من كنيس الخراب الذي بني على مقربة من بيت المقدس من المسجد الأقصى. هاتفني بعض يعني الأصدقاء فوجد يعني صوتي فيه يعني حزن وكذا، فيعني أناقش وأقول يعني الأوضاع والأحوال وهذا الخزي. قال لي يا أخي احنا امبارح كنا مع فلسطينيين 7 فلسطينيين بيحتفلوا بعيد ميلاد معرفش مين فيهم،
وفرحانين جدا ولا همهم. وبعض الناس احنا مالنا يا اخي انت زعلان ليه؟ ما يتفلقوا زي ما حضرتك كده يعني قلت في البدايه مسجد والسلام. لا، ليس مسجدا والسلام، وليس المسجد الاقصى وليس بيت المقدس يعني هذا للفلسطينيين، ده وقف من اوقاف المسلمين. فاذا انا لم اغر كانش عندي غيره او غيره على يعني مقدسات المسلمين هنا وهناك، زي ما شيخنا بيقول لو الكعبه اصيبت لقدر الله في هذه الايام بشيء، كيف يكون التحول؟ الذي استشعره اننا اصابتنا بلاده. شوف لما يعني تسترجع كلمات لموشا ديان او بن غوريون ولا جولدا مائير ولا غيرها في دراستهم لحال العرب ولحال المسلمين، اطمئنوا فان العرب لا يقرؤون، واذا قرؤوا لا يفهمون، واذا فهموا لا يعملون. دراسه للاحوال، نقرا قليلا، والاميه اكبر نسبه اميه في العالم عندنا نحن العرب، يعني اميه في كل شيء، حتى في اميه في التربيه، في اميه كثيره جدا. فاطمئنوا فان العرب لا يقرؤون، واذا قرؤوا لا يفهمون، واذا فهموا لا يعملون. ودي حقيقه يعني الواقع يشهد بها. ويعني ايضا قال قائلهم لن يعني تقوم لنا قائمه ما بقي في المسلمين دعائم اربع، وذكر الدعائم القران الكريم والحج بيت الله الحرام، المصحف طبعا وحج بيت الله الحرام، ويعني صلاه الجمعه والازهر الشريف. نسال الله عز وجل ان تظل هذه الامور في حياتنا يعني قائمه باذن الله تعالى. هذا قائل. قائل آخر يقول إذا بلغ عدد المصلين، ده واحد من اليهود الذي يقول هذا، إذا بلغ عدد المصلين في مساجد المسلمين في صلاة الفجر كما هو عددهم في صلاة الجمعة، ساعتها لن نستطيع أن نقيم دولتنا. لكن انظر أنت الآن إلى حال المسلمين في صلاة الفجر، صلاة الظهر، في الصلوات الخمس، أعداد يعني ربما بعض المساجد لا يتعدى عدد المصلين فيها أصابع اليد الواحدة، يعني خمس أفراد مفيش. الإمام يؤذن ويصلي ومعه واحد أو اثنان، ومن الناس الكبار. أين الشباب؟ سألوا الشباب شباب العصر كم حفظوا من سورة العصر أو من سورة القلم، وكم حديثا لخير الخلق قد فهموا، وهو المصدق بعد الوحي في الكلم، والراشدون نسوا أسماءهم وهم كالشمس في البدر. يعني هذا الحال الذي يعيشه المسلمون الآن يعني أمر في منتهى العجب. لكن لا نعجب، لأنها يعني طالما كلما بعدنا عن المنهج كلما يعني جاء ودانت الغلبة لغيرنا، سواء كانوا اليهود أو غير اليهود.
دكتور عبد الرحمن، دخلنا في مسألة مهمة أوي يا شيخ أحمد، وهي مسألة إن علم اليهود بطباع المسلمين هو اللي جرأهم وأوصلهم إلى ما هم فيه الآن. الواضح أو يبدو إن احنا نفضل متمسكين بطباعنا وهم سائرون في طريقهم، وبالتالي هم هيوصلوا يوما ما إلى ما يريدون ونحن سنبقى على ما نحن عليه، وبالتالي أليس هناك أمل؟ ولا ممكن يبقى هناك أمل باتباع خطوات معينة؟
والله يا دكتور، مظهر اللي يستقرأ التاريخ للأمة العجيبة هذه يجد أن الجذوة فيها تشتعل بشيء واحد فقط، بالإسلام، بالعقيدة. يعني الأمة العربية قبل الإسلام كانت لا شيء، قبائل متفرقة متنازعة متحاربة، وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا. الذي غيرهم وسودهم من السيادة هو الإسلام، وهم قالوا لقد كنا أعزت أذلة فأعزنا الله بالإسلام، عزوا وسادوا بهذا الإيمان. وبعدين ظلت القضية هكذا طوال مسيرة الأمة الإسلامية، كلما كانت الأمة مرتبطة بإيمانها وإسلامها كلما كانت قوية. جاءت مرة من المرات قال قائلهم من المعتصم بالله إلى كلب الروم، كلمات ولم تكن مجرد كلمات. لو كانت مجرد كلمات هناك عشرات الكلمات تكتب الآن وتقال وتذاع، لكن ليس لها وزن، لأن وزن الكلمة بوزن قائلها. أنا أقول لحضرتك لما يجاب لك ولد صغير كده عنده 3 سنين ويقول لك انا هضربك ومربط مع حضرتك الارض، بقى انت لا تزل الكلام شيئا، عيل صغير كده خلي كده. لكن لو جاب لك واحد لسه خارج من المصارعه وشكله كده ضخم وقال لك ده انا هعمل ده انت يعني أصدق. وزن الكلمه بوزن قائلها، ليس بوزنه الجسماني. لان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي كان يعني نحيفا نحيلا، كانت كلماته قويه لانها مرتبطه بعقيده. فلما قال من المعتصم بالله الى كلب الروم، قال لهم ملك الروم ارسلوا اليهم المراه التي عندنا في وفد من النساء وسريعا، فإنهم قوم يغارون على أعراضهم أو على نسائهم. فهي أيام التتار لما تقرأ في التاريخ تشعر لما بعدت الأمة عن العقيدة وعن الإيمان كنا في حالة أصعب من التي نحن فيها الآن. يعني يروي بعض المؤرخين كانت المرأة من التتار، مش الرجل، المرأة من التتار تقابل 10 من رجال المسلمين، 10، وتقول لهم أنتم من المسلمين؟ نعم. يقول لهم انتظروا هنا حتى أذهب إلى البيت وآتي بالسيف. تذهب المرأة إلى البيت وتأتي بالسيف والعشرة واقفون لا يتزحزحون حتى ترجع وتقتلهم. يعني حتى أنا كنت أتساءل وأنا بقرأ، طب ما فيش واحد يهرب، يعني هيخاف من
إيه؟ ده إيه الالتزام ده؟
يعني لذلك اللي بيعملوه اليهود الآن بيتجهوا في اتجاهين. الاتجاه الأول، ودي قضية في أي معركة، إدارة أي معركة، لابد أن تأخذ من عدوك وسيلة قوته. يعني في وانت بتحارب واحد بالسيف، لو عرفت توجع منه السيف دي بداية الانتصار. طول ما لسه السيف دي يعني الحرب سجار كما يقولون. فهم اخذوا منا السيف منا حينما جعلوا الدين بعيدا عن واقع الحياة. وطبعا شغل كثير جدا زي ما قال الدكتور عبد من سنة 1897، الخطة اللي عملوها على مدار 50 سنة مش راحوا متفقوا وراحوا مروحين نايمين، لا، ده اول من تاني يوم بدأوا العمل. اللي هيروح يخرب في السياسة فين، ولا هيخرب في التعليم فين، ولا هيخرب معرفش فين فين، ولا هيخرب في الاقتصاد فين، ولا هيشيع الفحش والدعارة فين، ولا هيضيع الشباب المخدرات فين. كل واحد قام بمهمة معهم لف وبدأ يعمل عليه في غفلة بقى من المسلمين. الغفلة التي جاءت لنا حينما أخذوا منا ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعاتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فهو جردك الأول من سلاحك، وإحنا حينما يؤخذ منا الإيمان نعود كما كنا في
ثم مالوا علينا ناشرة. بعد ذلك
وبعدين مالوا علينا. لذلك كان شيخنا الغزالي رحمه الله كان يقول لا ينبغي أن احنا نقدر اليهود في ترتيبهم وتخطيطهم ونهوي القضية أبدا. هي القضية أنهم لم يصلوا إلى هذا إلا حينما قصرنا نحن في أمر ديننا. وإحنا الأمة الإسلامية دي عجيبة جدا، يعني هم خططوا 100 سنة. أنا أقول لحضرتك إحنا لو استيقظنا 2-3 سنين بفضل ربنا أبرك من 100 سنة ديك بعشرات المرات. ليه؟ لأن الإيمان عندنا بيضاعف الزمن،
سريع الاشتعال،
يضاعف الزمن ويضاعف الطاقة. إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1000، إحنا عندنا القضية فيها ترتيب من عند الله عز وجل وفيها توفيق من عند الله. لذلك إحنا لو كان هناك جدية سنعيد الإيمان عن طريق التربية، عن طريق التعليم، عن طريق الإعلام، عن طريق وما هي إلا سنوات معدودة. وستجد كما ذكر أخي الحبيب الدكتور عبد الرحمن أن رواد الفجر أكثر من رواد الجمعة بإذن الله.
عاوزين نحدد المسؤولية. أنا أرى أن هناك مسؤولية على الشعب الفلسطيني، ومسؤولية على الحكومات العربية والإسلامية، ومسؤولية على الشعوب، ومسؤولية على العلماء، ومسؤولية على الإعلام. عاوزين نقول مسؤولية كل واحد هي إيه بالضبط، تبدأ منين تنتهي فين، حتى تنهض هذه الأمة كما قال فضيلة الشيخ أحمد. نتكلم في هذه النقطة ولكن بعد ما نشوف الإنسيرت اللي معانا، تقرير عن فلسطين، عن الأقصى، إنسيرت تقرير، ونرجع لكم تاني سريعا مع ضيوفنا الكرام دكتور عبد الرحمن فودة والشيخ أحمد هليل. خليكم معنا.
أسألك اللهم النصرا، أن تبني في الجنة قصرا، وتثبت أقداما تسعى لتحرر مسجدنا الأقصى.
الجنة فتحت أبواب لتلف شيوخا وشباب، الجنة فتحت أبواب لتلف شيوخا وشباب، لا تخشى نسفا أو قصفا، نسألك اللهم النصر.
نسألك اللهم النصر، أن تبني في الجنة قصرا، وتثبت أقداما تسعى لتحرر مسجدنا الأقصى.
الشعب الصامد لن يركع،
سوى الصامد حمد الأرع.
الشعب الصامد لن يركع،
سوى الصامد حمد الأرع.
دم الشهداء هو الأصفى، نسألك اللهم النصر.
نسألك اللهم النصر، أن تبني في الجنة قصرا،
وتثبت أقداما تسعى لتحرر مسجدنا الأقصى. نسألك اللهم نبيا نصرا أن تبني في الجنة قصرا. نسألك اللهم النصرا أن تبني في الجنة قصرا.
قلت لحضراتكم قبل الفاصل معنا تقرير، بس كان الصح ان اقول معنا انشودة، انا فهمت غلط بعتذر. نرجع لضيوفنا تاني، دكتور عبد الرحمن فوده والشيخ احمد هليل، في كلامنا عن قضية القدس وقضية فلسطين، قضية مهمة جدا، برجو من حضراتكم فهم هذه القضية، وايضا نتواصل مع بعض من خلال حضراتكم الرسائل او الاتصالات علشان نعرف رأي حضراتكم ايه في هذه القضية. دكتور عبد الرحمن، نبدأ من هناك، من الأرض نفسها، من فلسطين نفسها.
نعم.
من 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 كم شهر طبعا شايفين هذا النزاع القائم بين الفلسطينيين أنفسهم.
نعم.
وده شيء محزن جدا، وأعتقد أن هذا الأمر كان له تأثير
أكيد.
سلبي مهم جدا على هذه القضية. لما افتقدنا الشيخ أحمد ياسين، أعتقد نحن افتقدنا رمز من رموز المقاومة الفلسطينية. وحسب فهمي أنا أن الشيخ أحمد ياسين كان بيمتاز بقدرته على احتواء الأزمات، يعني كان هو موجود في الوقت اللي كانت موجودة بتحكم فيه السلطة، كان أبو عمار كان موجود، ورغم أن كان بينهم خلافات في وجهات النظر، إلا أن هذه الخلافات لم تطفو على سطح، فبالتالي دي زعامة تحسب للاثنين على حد سواء، وللشيخ أحمد ياسين على وجه الخصوص. غياب الرمز الفلسطيني، وهل باستطاعتنا أو باستطاعة الشعب الفلسطيني أن يوجد رمز آخر بديل عن الشيخ أحمد ياسين لنصرة وحماية هذه القضية والوصول إلى وحدة فلسطينية؟
أهم شيء طبعا في هذا الأمر الصدق. لو صدقوا إن شاء الله عز وجل سيقيد الله عز وجل من يكون على شاكلة الشيخ أحمد ياسين رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. هيا، لما شفت الأنشودة رأيت يعني الجنائز الكثيرة التي تحمل، كل هؤلاء إن شاء الله شهداء، نحسبهم شهداء
إن شاء الله،
بإذن الله يكونون أحياء عند الله عز وجل ويرزقون. ولفت نظري شيء آخر، وهو يعني الأطفال الذين يلقون بالحجارة على هؤلاء الجبناء الأخساء الذين يعني يحتمون وراء الجذر، كما أخبر الله عز وجل عن أحوالهم، لا يقاتلونكم
جميعا
إلا
في قرى محصنة،
أو من وراء جدر، إن شاء الله بأسهم بينهم شديد. فالحقيقة يعني سبحان الله، أنت تكلمت عن الشيخ أحمد ياسين، وأنا كنت يعني سأقول من خلال هذه الجنائز ذكرتني بجنازة الشيخ أحمد ياسين الذي نعيش ذكراه السادسة الآن. يعني هو استشهد في غرة صفر 1425 ونحن الألف ربيع الثاني، يعني
أيام،
وكان 22/3/2004 رحمة الله عز وجل عليه. لا شك أن القائد القدوة له أو عليه معول كبير جدا، ولنا جميعا أن نتخيل، والناس الذين يعني لم يروا أو لم يقرأوا كثيرا عن الشيخ أحمد ياسين ينبغي أن يعلموا أنه كان قعيدا لا يتحرك فيه إلا لسانه، كانت إحدى عينيه لا يرى بها تماما، والعين اليسرى يرى بها قليلا، وكان صاحب أنف شامخ، وكان لا يتكلم إلا هكذا حالته، لأنه كان أشل. طبعا كان سليما معافا، ثم قدر الله عز وجل له حادث أصيب بشلل كامل. لكن هذا الكيان الذي ربما ينظر إليه الناظر فيقول يعني ماذا يفعل هذا،
ماذا يفعل رجل معاجز رجل قعيد على الخمس
في جماعة، كان قد جمع أبناء الأمة حوله، وحماس وفتح معا، يعني ما كان هناك، كانت هناك خلافات لا شك، لكنه ما صوب رصاصة واحدة تجاه إخوانه، حتى وقال لو السلطة فعلت فينا فنحن لا نفعل فيهم هذا، وإنما ندخل هذه الرصاصة لعدونا، وإذا يعني وقفنا بين يدي الله عز وجل قلنا هذا. وكان حكيم إلى أبعد الحدود، يعني يكفي أنه فعلا حقن الدماء بين الفلسطينيين أنفسهم، ما كانت هناك هذه. وأيضا كان مبعث الانتفاضات التي تكررت حتى استشهد، وكان يوم موته يعني يذكرنا بما قاله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: بيننا وبينكم يوم الجنائز، بيننا وبين هؤلاء المنافقين أو غير المسلمين أو غير أصحاب القضايا الكبرى، بيننا وبينهم يوم الجنازة. الجنازة كانت فيها أكثر من 200,000 فلسطيني، ولكن العالم كله
200 مليون،
أكثر من 200 مليون في العالم كله. وهذا ذكرني الحقيقة بنصرة دين الله عز وجل بأوليائه. الله تبارك وتعالى نصر دينه بأبي بكر يوم الردة، وبأحمد بن حنبل يوم المحنة.
نعم.
وأنا قلت يوم وفاة أحمد ياسين رحمة الله عليه واستشهاده، قلت لقد نصر الله عز وجل الدين اليوم باستشهاد أحمد ياسين، لأن الناس عرفوا كثيرا عن الإسلام ما كانوا يعرفون عنه شيء.
أنا عايز أقول للمشاهد بس الكريم حاجة، اللي يقرأ عن كيفية تخطيط إسرائيل للتخلص من الشيخ أحمد ياسين يعرف قد إيه هذا الرجل القعيد العاجز المسن كان مؤثر جدا ومرعب لإسرائيل.
هم
يعرف هم والطريقة اللي اغتل بيها نفسها، طريقة وهو طالع من صلاة الفجر على الكرسي ويضرب بصاروخ من طيارة أباتشي، فيعرف قد إيه هذا الرجل كان له يعني تأثير قوي جدا على الشعب، وبالتالي كانت إسرائيل حريصة كل الحرص على التخلص.
نعم.
ويمكن الفتن والنزاعات والانشقاق ما ظهرت إلا بعد استشهاد. وأنا برضو عاوز أحكي حاجة، بما أننا نتكلم عن الوحدة، وحدة الصف الفلسطيني. أنا كنت في مسجد عمر مكرم، وكان معايا إمام المسجد الأقصى السابق، وهو كان وزير الأوقاف الفلسطيني سابقا، وحكى لي ان في مؤتمر كان عامله ابو عمار، وكان يحضره من ضمن الجمهور اللي حاضر المؤتمر الشيخ احمد ياسين، وهمس احد الحاضرين من اعوان ابو عمار ان الشيخ احمد ياسين قاعد تحت، فنزل ابو عمار من على المنصة وقبل يد الشيخ احمد ياسين. السلطة، زعيم السلطة تقبل يد زعيم المقاومة الفلسطينية. هذا المشهد يساوي ايه دكتور عبد الرحمن؟
هو طبعا يساوي يعني اعتبار السلطة لقيمة العالم، لقيمة المجاهد في سبيل الله عز وجل، لقيمة الرجل التي فرضت نفسها لإخلاصه. نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. لو قرأنا التاريخ ونظرنا في سير الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم الناس هذا، سترى الملمح الرئيس عند هؤلاء المخلصين الذين يعني باعوا كل شيء واشتروا الآخرة واشتروا رضا الله عز وجل. شيخ أحمد ياسين لما تقرأ أو تسمع ما قاله يعني أقرباؤه، أبناؤه أو بنته مريم أو ابن عمه أو كذا القريبين منه، كان رجلا زاهدا في الدنيا، كان رجلا طموحا جدا إلى الشهادة. هو نفسه كان يقول أنا مشروع شهادة، وكل الفلسطينيين مشروع شهادة. وماذا تريد يا شيخ؟ أتمنى أن ألقى الله شهيدا ونال الشهادة. عارف صدق الله فصدقه الله. يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أريد أن أقتل ها هنا بعد المعركة، بحثوا عنه فوجدوه قد أصيب بسهم من هنا. الصحابي قال صدق الله فصدقه الله. نحسب الرجل صدق الله فصدقه الله عز وجل. كان صائما، كان قد أقام الليل في هذه الليلة التي استشهد فيها، كان يعني يقوم يصلي الفجر ويقول الأذكار، ثم يعني كان منصرفا إلى بيته ليرتاح، وما كان يرتاح على سرير أو كذا، وكان بيته متواضعا جدا. الذي يبيع الدنيا هذا البيع، الذي يزهد في الدنيا كل هذه الزهادة، الذي يخلص لله تبارك وتعالى نهاره صائم وليله قائم، ويقرأ جزئين أو أربعة أجزاء لما كان سجينا، أربعة أجزاء على الأقل كل يوم غير ما يصلي به لله تبارك وتعالى، شخصية لابد أن تفعل الأعاجيب في من حوله. ولما نقرأ بقى صلاح الدين كيف كانت شخصيته، لما نقرأ ابن تيمية كيف كانت شخصيته، لما نقرأ حسن البنا رحمة الله عليه كيف كانت شخصيته، ابن باز كيف كانت شخصيته، هذه الشخصيات النماذج في حياة المسلمين على مدار التاريخ هي التي صنعت الكثير والكثير. فالتف حولهم المخلصون أيضا من أبنائهم، من طلاب العلم ومن طلاب الشهادة ومن المجاهدين في سبيل الله عز وجل. فأول شيء انت اذا اردت يعني ان نتحدث عن المسؤوليات، مسؤولية العالم، مسؤولية المجاهد، مسؤولية الذي يعرف، الذي يقرأ، الذي قرأ كثيرا، الذي عرف غير الذي لم يعرف، الذي عاش القضية. ويا ليست النائحة الثكلة كالمستأجرة. الذي عاش مرارة ما رأى من خبث اليهود ومن تدبير اعداء الاسلام وإلى آخره، هو الذي يعيش بهذه القوة وهذه الحيوية الدافقة، وإن كان قعيدا، كان مريضا، وإن كان مسنا أو ما إلى ذلك. فالمسؤولية طبعا مشتركة وكبيرة جدا، تبدأ أولا فيما أتصور على عاتق العلماء. العالم المخلص لابد أن يبين وأن يدعو الناس وأن يكون في الصف الأول، أن يكون مقدما كما كان ابن تيمية معهم ضد التتار وضد غيرهم، يعني يقف في وجه، لا يكون مثلا في غرفة عمليات تحت الأرض أو مختبئ في سرداب أو ما إلى ذلك، إنما وجهه في وجه العدو، لا يولي عدوه الدبر إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة إلى، يعني كما قال الله عز وجل.
فالمسؤولية الأولى دور العلماء إذا كان، إذا كنت حضرتك بتنادي بأن أول دور يظهر يكون دور العالم،
نعم،
فما هو العالم محتاج اللي يفسح له الطريق ويعطيه المجال ويعطيه الراية ويقدمه في
الوسائل الآن كثيرة جدا
حتى يكون مسؤول أو حتى يكون في مكانه السليم، لكن العالم الآن أعتقد أنه محجوب مبعد أو مستبعد،
لكن وسيلة يعني إبلاغ صوته للدنيا كلها ليس شرطا، هو طبعا الصوت واصل للحكام أنه طبعا المعادلة معروفة أو المثلث معروف، حاكم وعالم وشعب، هذا الثالوث أو هذا المثلث لابد أن يلتئم. إذا التئم بإذن الله تعالى مع عقيدة صافية مع نية صادقة مع إخلاص لله عز وجل سيتغير وجه التاريخ كما قال شيخنا الحبيب، لأنه فعلا هذه الأمة الإيمان يفعل بها الأعجيب وتتحول الدنيا وتغير وجه الدنيا بإذن الله تعالى.
شيخ أحمد أنت عشت في ألمانيا كتير،
نعم،
أنا عايز أعرف الغرب كيف ينظر إلى القضية الفلسطينية، يعني من هو صاحب الحق في نظر الغرب، إسرائيل الصهاينة ولا العرب؟ هل هي قضية في بؤرة اهتمام العالم الغربي وشعوب وحكومات، ولا الحكومات فقط من ناحية سياسية والشعوب مغيبة وكل واحد يجري على أكل عيشه؟ يعني ينظرون كيف ينظرون إلى هذه القضية؟
هو الغرب فيه الحكومات وفيه الشعوب. الحكومات أغلب الحكومات الغربية وصل إليها اللوبي الصهيوني في تحكمه في اقتصادها وفي سياستها وفي إعلامها، يعني هم عدد قليل من اليهود يعيشون في بلاد الغرب سواء في أمريكا أو في أوروبا، ولكنهم وصلوا إلى مراكز صنع القرار كما يقولون، فئة قليلة لكن ممكن تلاقيهم هم أصحاب الأموال وأصحاب الإعلام وأصحاب المجلات العالمية وأصحاب الجرائد العالمية، لدرجة أنهم الموضوع الديمقراطية هذا فيه نوع من الغبش في التصوير عند الناس، ولا توجد ديمقراطية في الحقيقة، وأنا عشت في وسط هذه المجتمعات، وفي توجيه عقلي بوسائل قوية جدا مؤثرة. يعني أنا هقول لحضرتك في موضوع الانتخابات، لما يكونوا عايزين ينجحوا واحد من الناس هم مدين الناس الحرية، لكن الإعلام بيشتغل يعني على مدار فترة طويلة من الزمن على نزاهته وعلى خدماته، ويصوره هو بيساعد وهو بيبني وهو بيودي وهو بيجيب ويتكتب عليه فبيقول للناس ده هو، بيقول له يروح الناس مختار
يوجه الناس،
ولو عايز واحد يسجد يروح مجايبينه وهو بيهرب وهو بيزور وهو بيخون وهو بيسرق وهو هرب وما حضرش الجيش
هو مكشر صورته كشري والتاني مبتسم
في الضرايب بتاع لحد ما يقول الناس يروح، يقول مش هنختاروه. انت عارف حضرتك هي دي الصوره بالضبط كده. لكن الشعوب الاوروبيه الغالبيه فيها عارف القضية وعارف ان فيه، احنا كنا لما بنخرج مظاهرات في مدينة فرانكفورت كان بيخرج معنا الالمان صفا الى صف مع المسلمين ويحملون الرايات ويتحدثون، وربما احيانا حديثهم اقوى منا باعتبار ان هم اهل البلد وعارفين يعني كيف يتحدثون ويتكلمون. وكنت لما تخلو، دي قضية معروفة عند الاوروبيين، اذا خلوت باوروبي من عامة الشعب وحدثته حدثك بلسان المسلمين، يعني الحق لكم، فإذا اجتمع معه أوروبي آخر لأنهم يخافون جدا جدا يتغير لسانه ويتغير كلامه، يعني من النقيض إلى النقيض، واخد بال حضرتك؟ أول ما يدخل واحد تاني ما يعرفوش بقى الواحد ده يطلع منين، ولا
بيسجلوا البعض منك، ولا
بيسجلوا البعض وبيخافوا جدا من بعض وما بيعرفش اللي قدامه، لأن هم اللي قدامه ده ممكن يطلع حاجة من هنا أو من هناك، واخد بال حضرتك؟ لكن لما تخلو ببعضهم في لقاءات كثيرة جدا تجده ينصف القضية الفلسطينية ويبقى فرحان جدا لما تخرج مظاهرات، وخاصة لما يخرج فيها عدد كبير جدا من المسلمين، ان القضية ما زالت حية عند الناس.
يعني القضية لها ثقل على المستوى الشعبي في اوروبا
بقوة، بل بالعكس احنا جات علينا فترة، يعني مثلا لما استشهد الشيخ احمد ياسين رحمه الله انا كنت في فرانكفورت، الذي تحركناه في اوروبا عشرات اضعاف ما تحركوا به هنا الان، احنا كانت هناك المجالات مفتوحة، وبالمناسبة هم طبعوا على يعني في طباع معينة، احنا لا نستطيع ان نرفض الغرب كله. انا كنت مرة عامل حلقة مع احد المشايخ هنا في قناة الناس وبعد لما بتحدث عن مميزات الغرب فقال لي استنى يا شيخ احمد انت منبهر. قلت له مش منبهر, انا اوصف حالا عشته في الحقيقه. يعني في صفات معينه مثل النخوه والتربيه على الحريه. واحد فيهم لما يقابل البوليس في الشارع يروح موقف البوليس يقول له لو سمحت اروح الشارع منين, ادخل منين, وعنده احنا بنشوف العسكري تربينا على الخوف, بنشوف العسكري بنهجر بنهرب بنعمل الناس اللي معلش اللي بيبتعوا السوبر ماركت ولا حاجه اول الناس كلها واقفه قدام زحمه ويجي واحد عسكري يروح مديله هو الاول ما ياخدش منه الفلوس يقول لك يا عم ربنا يكفينا. يعني في حاجات عايزين نراجعها احنا فينا تاني, لكن هم تربوا على حريه معينه خدوها في المدرسه وخدوها في المجتمع وخدوها في البيت. احنا بحاجه وهذا يدعو اليها ديننا في الحقيقه بحاجه الى ان نعيد تربيتنا مره اخرى على تعاليم الاسلام القوي.
اسمح لي يا شيخنا, الصوره دي قبل الفضائيات ولا نقدر نقول العشر سنوات الاخيره فقط؟
لا لا,
صوره الاسلام عند الغرب او دفاعهم او فهمهم لقضيه فلسطين.
لا لا, حتى قبل الفضائيات عمرها يا دكتور لا يتجاوز عشر سنوات تقريبا.
نعم.
وانا موجود في المانيا من سنه 90.
نعم.
في المانيا كانوا بيعملوا يعني ممكن تلاقي واحد يعمل مظاهره علشان حاجه احنا لا نتصور لها, لكن هم يقول لك هي دي البدايه فنحتج عليها حتى لا تاتي الامور. احنا عندنا دايما حته اللامبالاه, مثلا لو البنزين هو اللي كان ب 50 قرش وبعدين فجاه اصبح بجنيه برضه احنا بنشتريه وبنقول له لا حول ولا قوه الا بالله. هو لو ب 50 قرش انا بروح المانيا, شوف من سنه 90 احنا في سنه 2010 20 سنه في اشياء اسعارها من سنه 90 الى الان زي ما هي 20 سنه لسه, مثلا ثمنها يورو هي ثمنها يورو, لو زادت تبقى يورو وسنت مثلا, لان في موضوع متابعه من الشعب. انا كنت لما تركن السياره عشان تعرف الامور كده, لما تركن السياره تلاقي كل الشعب مستنيك يشوفك هتركن صح ولا غلط, هتضرب العربيه اللي قدامك ولا وراك, ولو ضربتها يقف ويبقى له دور مع ان مش عربيته, مش عربيته التي ضربت, لكن يقف ويسجل رقمك انت, وتلاقي المخالفه جايه لك على البيت ويقول لك فلان الفلاني باسمه, مش شهاده من مجهول, لا فلان الفلاني اللي ساكن في المكان الفلاني وتليفونه كذا شافك وانت بتركن السياره وضربت السياره الفلانيه يوم كذا. ففي ايجابيه في الشعب, وانت بترمي الزباله في مكانها الخطا تلاقي اللي في البلكونات كلهم يشوفوك, ولو اللي يجيك خطا يبعتهم ويجيب لك اسمه مش يشهد عليك. يعني احنا بينا وبين بعضنا بنشهد, بس اقول له بس ما تقولش اسمي, ما تجيبش سيرتي, ما تتكلمش علي, لا هو يقول لك انا فلان, انا الدكتور مظهر اللي باجي في قناه الناس يوم كذا, وشفت الشيخ احمد هلال بيعمل كذا, ولما يجيبني الشيخ احمد اقول له اه شفتك.
محتاجين نغير صراحه ومحتاجين نغير
متربيين احنا.
دكتور عبد الرحمن, عوده للشيخ احمد ياسين
رحمه الله,
وهو يستحق ان احنا نقف عنده كثيرا. إذا كان هو كان الرمز للمقاومة الفلسطينية وربى أناسا كثيرين في المقاومة, منهم من هو الآن على الساحة, ومنهم من هو تولى أعلى المناصب, ومنهم من هو في السجون, ومنهم من هو استشهد إلى الآن. لكن سامحني, يعني هل فشل الشيخ أحمد ياسين في أنه يعد بديلا له, أم أن الساحة اتغيرت بعد موته, وبالتالي بقى صعب ان حد يتقمص نفس شخصية الشيخ احمد ياسين من المقاومة الفلسطينية من اجل لم الشمل مرة
لا ما نقدرش نقول فشل رحمه الله عز وجل, لكن نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من باكناف بيت المقدس بهؤلاء الصفوة الذين اصطفاهم الله عز وجل للذود عن هذا البيت المقدس. فان شاء الله تعالى انا طبعا لا لست اتعصب لاحد ولا يعني, ولكن في هؤلاء الناس خير كثير, سواء خالد مشعل أو اسماعيل هنية أو كل الركب اللي معاه أو غيرهم كثير لا نعرفهم, يعني هناك المجهولون لا نعرفهم, نحسبهم إن شاء الله أيضا من المخلصين المخلصين في الدفاع والذود عن هذه القضية. فلا نستطيع أن نقول إن الشيخ مثلا فشل في أن يكون, لا طبعا الخلف موجود, اللي هو نفسه يعني حاولوا أن يقتلوا أكثر من مرة, وخالد مشعل نفس الشيء, كل هؤلاء يعني حاول الصهاينة أن يقتلوهم وأن يتخلصوا منه وأن يصفوهم جسديا, يعني يرتاحوا منه شيخنا. بس
لو في لما تعمل تقييم لشخصية معينة في عوامل كثيرة جدا أحيانا تساعد على النجاح, منها الزمن, ومنها يعني مثلا الرجل اللي خلى سيدنا علي رضي الله عنه بيقول له ما كانش في فتن كثيرة في عهد عمر وعهد عثمان, أمال كثرت في عهدك ليه؟ فقال له عمر وعثمان كانوا بيحكموا أمثالي وأنا بحكم أمثالك. يعني أنا عايز أقول أيام أحمد ياسين كان بداية الصحوة وكان في تمسك, ولسه خارجين أغلبهم من المعتقلات, والمعتقلات دي معاقل تربية يعني تربى وكده. بعد كده الزمن أحيانا يتغير, وبعدين يدخل فيه عوامل كثيرة جدا, ولسه بنقول هم مدام يدرسونك
والتحالف الدولي كذلك. يعني انت لا تتكلم عن يعني رجل عالم او مجاهد في بيئة وحده.
نعم.
لا في فروع كثيرة جدا زي ما شيخنا بيقول يعني هذه الفروع الكثيرة جدا سلطة مناهضة حتى ولو كانت يعني في نفس الخط او بتدافع في الظاهر عن مقدساتها.
لا انت كنت عرفات قبل لديه تبشوف الان بيعملوا ايه يعني
الفارق كبير جدا. وايضا الصهاينة بتحالفهم مع دول اخرى ومع حكام كثيرين جدا يكونون يدا على وليسوا معه. نحن من صفات اهل الاسلام ان نكون يدا على من سوانا
في الدعوة على الكفار وخلاقهم
زي ما شيخنا بدأ قالوا احيانا على بكر اخينا اذا لم نجد الا اخانا. هذا حال العرب الاوائل وللأسف الان. انا مالي يا عم هو الحال تجد كثير جدا. احنا مش عايزين نخوض حروب تاني. لن يعني لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى حتى يراق على جوانبه الدم. المشاهد اللي احنا شايفينها منذ قليل وهنشوف غيرها كمان والتي نراها صباح مساء في النشرات هذه نواة. هذا الذي يلقي بحجارة سمع قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هي هو ده القوة اللي عنده. ألا إن القوة الرمي. الرمي كان بالسهام لكن هو اللي مع الحجر الآن. ومع ذلك ترى هذا الجرذ اللي هو الصهيوني يخاف منه يقف وراء المدرعة أو يقف وراء حائط من يعني الخرسانة. وحتى إذا جاءته يعني أصيب بهلع أصيب بهلع ربما بحجر. فالقضية فيها طبعا يعني تشابه كبير جدا لكن نستطيع أن نقول أن العبء الأكبر الآن الداعية أو العالم يبلغ ويثير حمية في نفوس أبنائه وأبناء القضية والعالم كله. العالم الإسلامي ينبغي أن يكون كله صاحب هذه القضية لكن تبقى الجذوة مشتعلة في نفوس أبناء فلسطين الذين يلقي الله عز وجل بهم الرعب في قلوب أعداء الدين. والنصر قريب على فكرة قريب حتى ولو هدم المسجد الأقصى. الكعبة ستخرب وسيأتي عليها زمان يعني تهدم أيضا. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام يغزو جيش الكعبة. هيحدث هذا في زمن نسأل الله عز وجل ألا ندركه لكن هيحدث. ليه؟ لأن هذه نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام في زمن نحن نعيش فيه الآن. نريد أن نتخلص من هذا الخزي وهذا العار فنحاول بما يسر الله لنا وبكل إمكاناتنا بنتعاون على البر والتقوى. أنت في مكانك تقول والعالم يقول والأخ المجاهد يقول ويصنع ما يستطيع ليدافع عن نفسه وليذود عن مقدساته بكل ما أوتي من قوة. لكن العرب على وجه الخصوص عليهم مسؤولية كبيرة جدا ويستطيعون أن يفعلوا الأعاجيب. يستطيعون أن يفعلوا لو أرادوا أو لو اتحدت كلمتهم. وهذا الذي نريده يعني.
وما رأيناه في أكتوبر كان خير دليل على
مثلا الملك فيصل يعني وزعت له كلمات منذ يومين ثلاثة كده على الانترنت يعني قال إن احنا لا قيمة لنا إلا من نتحد. ولما اتحدوا فعلا في حرب رمضان نصر الله عز وجل المسلمين ونصر العرب. فإذا اتحدت كلماتنا وما الذي يعني يجعلنا أو لا يجعلنا نتحد؟ لماذا الفرقة؟ يعني هذا هو بيت الداء.
نعم بفكر حضراتكم النهاردة هنتكلم عن قضية الفلسطين قضية الأقصى وهي بالمناسبة يعني جاءت في ذكرى رحيل الشيخ استشهاد الشيخ أحمد ياسين قائد المقاومة الفلسطينية. ندعو الله عز وجل أن يرحمه وأن يرحم شهداء المسلمين وأن يعيد الأقصى إلينا سالما غانما بإذن الله تعالى. شيخ أحمد أنا عايز يعني 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 إطلالة سريعة على تاريخ الأقصى لو 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 تسمح يعني.
نعم.
يعني سلب كثيرا وانتصر المسلمون ايضا واعادوه مرات كثيره.
هو لو بدانا الاطلاله سنبداها من اطلاله الشرف الاولى ان يخرج امير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم. وهو بالمناسبه لما اصبح امير المؤمنين لم يخرج من المدينه الا مرات قلائل لعمره او لحج وفقط لهذه المهمه لشرفها ونبلها.
نعم.
يذهب ويتسلم مفاتيح المسجد الأقصى. نعم. ويذهب في صورة نحن بحاجة إلى أن تعود إلينا. هذه الصورة في الحقيقة. ذهب عمر رضي الله عنه مع خادمه على ناقة واحدة وبعدين قسم الطريق على ثلاثة مراحل. يركب هو مرة ويركب خادمه مرة وتمشي الناقة أو الدابة يعني بدون شيء مرة أخرى حتى تعطى حقها كذلك من الراحة. وبعدين لما يصل إلى القدس يأتي الترتيب القدري العجيب جدا إن الخادم هو اللي راكب وعمر هو اللي ساحب ويقال انه مر بمخاض من الطين فخلع نعله ووضعه تحت ابطيه. تصور انت والله هذا منظر يعني كل المخرجين الموجودين الان ما يعرفوش يجيبوه لنا في صوره كده يعني مشاهده, لدرجه ان حتى لو تصورت ستتصور امين المؤمنين هو اللي راكب. ابو عبيده لما راه ذهب اليه مسرعا عايز يقابله كده, ما يصحش يا امير المؤمنين انت جاي كده الان لمهمه كبيره جدا وما كان ينبغي ان تاتي بهذه الصوره. قال له والله لو ان غيرك قالها يا ابا عبيده نعم. لاوجعته ضربا بهذه الضر. انت اللي بتقول لقد كنا احنا فيها كنا فين, فاحنا بحاجه الى هذه الصوره ان عزنا في ديننا. العز ليس في الشكليات والمظهريات وانا باكل ايه وبشرب ايه ولبس ايه. للاسف الشديد احنا اخذتنا الدنيا اخذ كبيرا, حتى المحسوبون على الدعوه للاسف الشديد الدنيا متغلغله في القلوب الان. لما بنجلس نجد حديث الدنيا أغلب من حديث الدين. ماذا عندنا, ماذا فعلنا, ماذا بنينا, ماذا اشترينا, ماذا ركبنا, لكن قضية الدين المحورية الجوهرية التي ينبغي أن تشغل حالنا في اليقظة والنوم والذهاب والمجيء. وظل الأقصى معززا مكرما عند المسلمين فترة طويلة حتى جاء الغزو الصليبي, والغزو الصليبي تحركت فيه أوروبا جميعا وتحركوا بقضية كاذبة. الآن الأمور الإعلام أعطى للناس فرصة لمعرفة الكذب من الصدق, لكن كان زمان عبال ما القضية تكتشف تكون الدنيا ولعت الآن. إن المسلمين تعدوا على قبر المسيح واستخرجوا وفعلوا, وهذا كلام زائف, إحنا أصلا لا نؤمن إن المسيح قتل, هذا كلام غير مقبول. نحن عندنا في عقيدتنا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم, عندنا في عقيدتنا بل رفعه الله إليه. لكن هكذا وكما قلت لك الإعلام الذي يصنع العقول كذلك قديما.
شوف فألب أوروبا شوف الكذب عشان تبقى فضيحة يسجلها التاريخ والزمن. نعم. الزور والبهتان والكذب والنفاق إن هم يدعوا شيء إحنا أساسا نرفضه في عقيدتنا.
نعم.
يقولوا المسلمين نبشوا قبر المسيح. إذا كان المسلمين مؤمنين إن المسيح لم يقتل ولم يمت, نعم, يبقى كيف ينبش المسلمون قبر المسيح وهم على هذه العقيدة؟ تفضل كمل يا شيخ.
وظل الصليبيون قرابة قرن تقريبا.
بس انا اسمح لي مقاطعه
عشان ما نخافش احنا ان اليهود بدلهم يعني من سنه 48 ولا كده. لا, حوالي 92 او 93 سنه ظل هؤلاء وفعلوا الافاعيل, خربوا ودمروا, وفي خلال ال 90 سنه قتلوا العشرات والمئات والالاف والملايين, واغتصبوا وهدموا وخربوا, ووصل الحال بالأمة إلى حالة من اليأس. يعني زي ما احنا بنقول الآن ما فيش فايدة الآن, وانت قاعد في أي جلسة كده تتكلم يقول لك هتعمل ما فيش فايدة, ده الدنيا كلها عن الله. وصلوا إلى هذا الحال حتى قيد الله عز وجل الرجل الذي ليس عربيا حتى نعرف أن القضية دينية عقائدية. صلاح الدين كردي من الأكراد, واخد بال حضرتك, والقضية القومية عندنا هي قضية ثانوية وليست أول. القضية الأولى عندنا جنسيتنا عقيدتنا وقوميتنا ديننا وإسلامنا. فقام الرجل ولم يقم من النوم ليحارب, وإنما القضية استغرقت مراحل, مراحل إصلاح صلاح الدين, أصلح الحال داخل الأمة, عمل على وحدة الأمة, أعطى العلماء كما ذكرت أنت الآن, أعطى العلماء الفرصة أن يذهبوا إلى الناس ويتكلموا. أنت بتروح المساجد الآن مش قادر تتكلم, خايف تتكلم الآن, طبعا الأمور صعبة جدا. فأعطى العلماء الفرصة والمدرسين في المدارس والول حتى أشعلوا الروح التي قلتها لك أننا لو أعطينا الفرصة الشعار روح الحمية في الأمة. أنا كنت بقول 3 سنين, والله لو بهذه الصورة أقل من 3 سنين. لو أعطينا الإعلام والمدارس والجامعات شهور معدودة كده خلاص, لأن الأمة جاهزة, الأمة أصلا مكلومة ومتألمة. فإذا ما وجدت الفرصة عادت بإذن الله عز وجل, حتى قاد المسلمين إلى حروب الحطين, معركة حطين الشهيرة العظيمة, وانتصروا فيها انتصارا عظيما. ودخل صلاح الدين في 27 رجب يوم الجمعة, نفس التاريخ اللي هو تاريخ الإسراء والمعراج برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وهذا من قدر الله طبعا ومن توفيق الله لصلاح الدين الأيوبي.
جزاك الله خيرا على هذه الإطلالة شيخ أحمد.
أعتقد أن التاريخ نفسه كان تاريخ دخول محمد الفاتح إلى القسطنطينية
برضه 27 هجري,
بس لكن 1423 هجري.
سبحان الله, سبحان الله. الكلام ده عشان خاطر نعرف ان الامل موجود وان ممكن ينتصر المسلمون في اقل من شهور, لكن لو اتبعوا نفس المنهج.
انا كل حاجه اتبعوا صلاح الدين
واتبعوا عمر بن الخطاب. اتفضل.
656 كان غزو التتر, 658 سنتين, الكلام اللي بيقول 658 كانت عنجلوت, يعني سنتين. يعني اشعال
واسلم التتار,
واسلم التتار. احنا دايما نقول انتصرنا عليهم انتصارين,
نعم,
الانتصار العسكري في المعارك والانتصار المعنوي دانوا لله عز وجل وخرجوا تنيم وجهدوا في سبيل
الله. يعني ممكن يأسلم اليهود؟
والله ليس على الله بعزيز
وما ذلك الله بعزيز. معكم في هذه الحلقة الخاصة جدا عن القدس وهذه الحملة التي تبدأها قناة الناس، يمكن بقيتها من امبارح، النهاردة أول حلقة رسمية معاكم إن شاء الله لمدة كم يوم عشان خطر تتكلم عن هذه القضية. ما ينفعش بأي حال من الأحوال تبقى قناة الناس الفضائية بعيدة عن قضية مهمة زي قضية القدس الشريف. نرجع للقدس مرة ثانية دكتور الرحمن. الإعلام كان زمان لما بنشوف طفل قتل في أحضان أبيه أو بين يد أبيه كنا نقوم ما نعودش، ويمكن حضرتك فاكر الدرة،
محمد الدرة،
محمد الدرة. لما تكرر المشهد كتير حصل تبلد في مشاعر المسلمين. وأنا الآن صورة المسجد الأقصى على الشاشة، وأنا عاوز أقول للمشاهدين المسجد الأقصى مش هو مسجد قبة الصخرة، لأن في ناس بتخلط بين المسألتين. في فرق بين مسجد قبة الصخرة وفرق بين المسجد الأقصى. دي الصورة اللي قدامنا دي الوقت هي صورة المسجد الأقصى الشريف. قبة الصخرة دي حاجة تانية، مسجد صغير داخل حرم بيت المقدس. مع حضرتك الدكتور عبد الرحمن، الإعلام فلما تكرر المشهد كتير بقينا كل يوم بنشوف ده ميت ده ميت ده ميت ده ميت، بقى المسألة بالنسبة لنا زي فوزير رمضان، يعني بتتفرج على حاجة وتقلب القناة
وانت بتاكل،
أو تتفرج وانت بتاكل وانت عندك ضيوف وانت كده. أوصلنا إلى حالة من التبلد. وأيضا الإعلام يستطيع أن يحدث حالة من التعبئة العامة في نفوس المشاهدين، ويمكن ده حصل لما شفنا المباريات وإيه اللي حصل في المباريات، وكون الناس عندها استعداد تعمل إيه من أجل مباراة كرة قدم. الإعلام وقضية فلسطين، هل يخدم الإعلام القضية الفلسطينية، أم إن القضية الفلسطينية بمنأى بعيدة تماما عن اهتمام مش تحت الكاميرا بتاع الإعلام إن صحت؟
لا شك أنها تغيب بفعل فاعل، لأنه لو أرادوا كما تفضلت لأثاروا حمية العالم كله ولخرج الناس. يا أخي أيام غزة، وده الفارق الكبير، وعشان كده كنت بسأل الشيخ هل أوروبا تحركت قبل الفضائيات ولا بعد، لأن أنا زرت أمريكا أيضا وأفهمني الإخوة هناك أن إسرائيل تلفق وتفعل الأفعال يعني بإخواننا في فلسطين، ثم تأتي ببعض الصور التي يعني تحدث لهم هم من جراح من قتلى من كذا، ثم ينتقلون مرة أخرى إلى صورة الفلسطينيين وهم يحملون أعلامهم وهم فرحون. يبقى كأن الفلسطين هو الذي قتل اليهودي وخرج يعني يري الدنيا أن
فرح
مسرور بهذا الأمر. والحقيقة طبعا مقلوبة ومعكوسة. لو أراد الإعلام كله، الإعلام المحترم، الإعلام المنضبط، لو أراد، ولو أن القائمين على القنوات الفضائية وناس يتقون الله عز وجل ويستشعرون أيضا قيمة هذه القضية ومعنى بيت المقدس ومعنى أن يهدم بيت المقدس لا قدر الله عز وجل، لو كانوا يعلمون هذه القيمة لحولوا أو لتحولوا ابتداء.
دي صورة بعد إذن طلع الرحمن، دي صورة، دي صورة الحفريات اللي هي بتتم الآن حول المسجد الأقصى، بقت فوق بالإضافة إلى الحفريات اللي هي موجودة تحت المسجد من زمان. طبعا موجودة من زمان هذه الحفريات، من شأنها أن هي تحدث خللا في أساس المسجد الأقصى، وبالتالي يهدم ويبقى الطربق الوحدة ويتهدم الوحدة،
اللي يسموه سلو باتشور، يعني بطيء بس أكيد المفعول، واحدة واحدة، خطوة وبعدين اللي تيجي بعدها وهكذا حتى يحدث لا قدر الله. نسأل الله عز وجل ألا نرى هذا يعني، وأن تستنهض يعني هذه الكلمات وأمثالها أمتنا،
أمين،
وأن يفيق الناس. أنا أقول لو أن القائمين على الأمر أولا تركوا ما يبث من فساد وإفساد وعري وفحش وخنا وفجور يلقى في سائر بيوت المسلمين والعرب في أرجاء المعمورة فيلهى الناس، طبعا هذه واحدة من أدوات التخريب التي عمد إليها اليهود، والبروتوكولات معروفة وفيها هذا الكلام، يعني كيف يلهى الشعب العربي أو الشعب المسلم بالمسارح وبالأفلام والجنس وإلى آخر والكرة وإلى آخر. فلو أن القائمين على الأمر وضعوا هذا نصب أعينهم ونحوا هذه الأفلام وهذه المشاهد العارية جانبا، وقالوا يعني نتقي الله عز وجل ونحاول أن نعيد الأمة إلى شيء من يعني قيمتها ومن مجدها حتى يفيق الناس، لأنه طالما أنهم غارقون مش حاسين بشيء. ويا ريت الناس يكونوا اخواننا هنا لو عاملين اي لقاءات مع الناس. انا اتوقع ان نسبة كبيرة جدا من الناس لا يعرف ان هناك كنيسة اسمه الخراب بني في بيت المقدس، ولا يعرف ان اليهود يفكرون مثلا في هدم بيت المقدس. ما فيش مش هو اليهود في احتلوا فلسطين.
من بكرة أو من بكرة ان شاء الله يكون فيه تقررات في الشارع.
نتمنى
مدينة القدس نفسها من اعلى.
نعم.
وفيها برضو بيت المقدس، وبنشوف قد ايه هذه البقعة المباركة الشريفة مسرى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه البقعة التي ستظل وستبقى دائما في قلوب المسلمين، في قلب كل مسلم، بؤرة اهتمام كل مسلم، حتى ينصر الله عز وجل المسلمين ويجلي الصهاينة عن أرض المسلمين، وينصرنا الله عز وجل عليهم نصرا عزيزا مؤزرا
إن شاء الله.
الإعلام يعني أنت تقول لو سألت كثيرا من الشباب الآن عن الكنيس الذي يبنى في القدس الشريف في فلسطين، ربما لا يعرف شيء عن الموضوع. هو يمكن عارف الزمالك بقى عنده كم نقطة، الأهل عنده كم كذا، لكن بقت بعيدة عن القضية، بعدت عن عقول بعض الشباب نتيجة عدم اهتمام الإعلام بهذه القضية.
نعم. أنا أولا أتمنى إذا كان يعني هناك من يسمعنا من المسؤولين في الإعلام عموما، يعني أن حتى الإخوة في القنوات الدينية يعني يكثفوا الكلام عن المسجد الأقصى، والكلام عنه كثير يعني كثير جدا، يعني ما هيش حلقة ولا اثنين، ممكن نتكلم كثير جدا. يعني الدعاة والعلماء وشيخنا الحبيب الدكتور جمال عبد الهادي والدكتور راغب سرجاني والناس الذين يعني أصلوا للقضية وقرأوا فيها بعمق وقدموا كثيرا، يستطيعون أن يقدموا يعني عشرات الحلقات حتى يفيق الناس وحتى يتعلم الأبناء. عشان كده بنقول الإعلام دور كبير.
كان عندي أحمد، كان عندنا قناة الناس يا أحمد قطوف بتاعة الدكتور جمال عبد الهادي والدكتور أحمد عمر هاشم. أنا المسجد الأقصى وأولى القبلتين. يا ريت لو تشوفها لنا، لأن هي مؤثرة جدا، أنا شخصيا بحب أشوفها قوي وحب أسمعها. هنرجع لكم، هنطلع فاصل، استأذنكم في فاصل قصير مشيخنا الكرام، ونرجع لكم تاني أحباء المشاهدين. وعاوزين نتواصل مع حضراتكم، اسألونا، استفسروا، شاركونا في هذه الحلقة المهمة. ندعو الله عز وجل أن تكون حلقة خاصة ويكون فيها الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فاصل ونرجع لكم على طول إن شاء الله.
من صمود ومرارة لن تكن يوم القوم قبض الراية أطفال الحجارة.
ليس للدين أو الزيتون نغضب، نحن للإسلام لا للأرض ننسب. ليس للدين أو الزيتون نغضب، نحن للإسلام لا للأرض ننسب.
حزينة قصة القدس، دماء وجراح وكرامة. أين
قصة القدس التي تروى حزينة؟ قصة القدس دماء وجراح وكرامات طعينا.
ليست القدس شعارا كي نخون، لا ولا القدس يتامى وطحينا ومعونا. إنها القدس وحسبي، أنها إنها القدس وحسبي، أنها أخت المدينة.
ليس للدين أو الزيتون نغضب، نحن للإسلام لا للأرض ننسب. ليس للدين أو الزيتون نغضب، نحن للإسلام لا للأرض ننسب. ليس للدين أو الزيتون نغضب، نحن للإسلام لا للأرض ننسب. ليس للدين أو الزيتون نغضب، نحن للإسلام لا للأرض ننسب. ليس للدين أو الزيتون نغضب، نحن للإسلام لا للأرض ننسب. ليس للدين أو الزيتون نغضب، نحن للإسلام لا للأرض ننسب. ليس
أشكركم، بعتذر على هذا العطل الفني. أشكركم على التواصل معنا في قناة الناس الفضائية في هذه الحلقة الخاصة جدا عن القدس الشريف. أدعو الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلها كذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم يوم اللقاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعد شوية هنسمع كلام لدكتور أحمد عمر هاشم والشيخ دكتور جمال عبد الهادي بإذن الله تعالى. دكتور جمال عبد الهادي، معنا ضيوفنا الكرام الشيخ أحمد هليل ودكتور عبد الرحمن فودة، جزاهم الله خيرا. شيخ أحمد، بعد ما تكلمنا عن مسؤولية الإعلام والدكتور عبد الرحمن أفاض في الحديث، نود أن نشير إلى مسؤولية الحكام قبل أن ننتقل إلى مسؤولية الشعوب ومسؤولية الـ يعني على كل المستويات، سواء المؤسسات التعليمية أو المؤسسات التربوية أو ما إلى ذلك. مسؤولية الحكام اللي هم في يملكون القرار ويملكون زمام الأمور، ماذا تقول فيها؟
والله طبعا هو في البداية نريد أن نذكر المسلمين جميعا أن الجميع يتحملوا المسؤولية. نحن سنتحدث عن مسؤولية الحكام، لكن بعض الناس عندهم دائما إلقاء المسؤولية على الآخرين، يعني الشعوب تلقي المسؤولية على العلماء والعلماء على الحكام والقضية تضيع في الوسط. إنما في نهاية المطاف كما ذكرت أنا في لقاء قريب جدا، الجميع مسؤول أمام الله عز وجل. تتفاوت درجات المسؤولية بحسب إمكانات كل واحد من الناس، حتى فيما بين الشعوب أنفسهم. يعني الذي يستطيع أن يفعل شيئا لا يتحمل مسؤولية مثل الذي لا يستطيع أن يفعل شيئا وهكذا. لكن الحكام يأتوا في الصدارة في الحقيقة. ليه؟ إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع به. يزع يعني يحمل الناس على شيء ما، القوة في أيديهم والكلمة في أيديهم، والله عز وجل أعطاهم هذه المكانة وتلك المسؤولية حتى يقيموا دين الله عز وجل في الأرض، ويأخذوا بأيدي الناس إلى الإسلام، ويدافعوا عن المقدسات. ويعني سنستشعر جميعا أن كل الحركات المقاومة عبر التاريخ الإسلامي كان أمامها أو في مقدمتها القادة. عمر بن الخطاب هو الذي تسلم المفاتيح، صلاح الدين الأيوبي هو الذي قاد حملة الانتصارات والفتوحات. فالحكام يتحملون مسؤولية كبيرة جدا أمام الله عز وجل. رقم واحد في المسؤوليات إيجاد الوحدة بين حكام العرب والمسلمين، إن في نفرة. شوف الآن الاجتماع بتاع القمة الدول العربية، شوف التنافر الكبير جدا بينهم. لو عقدت في دولة كذا الدولة الفلانية مش هتحضر، ولو عقدت هنا ديك محتجة ولسه ما اتفقوش. وهذا يعني اذا كان
قضية بهذه قضية برضو قضية برضو فيها اسمح لي، مصر تحارب واحنا نساعد بالفلوس، او يعني كل يلقي بالتبعية او المسؤولية على مصر فقط. يعني انت تشير الى ان المسؤولية مسؤولية جماعية، يعني العالم كله، كل الدول، كل الحكام من ابعادهم الى اقربهم، ما يبقاش مسؤولية على الدول المجاورة فقط والكلام اللي بنسمعه من زمان. بس انا عاوز استأذنك، من المهمومين بالقضية دائما وأنتم تعرفون ذلك الدكتور جمال عبد الهادي في برنامجه صفحات من التاريخ، هنسمع له كلام مهم جدا، رسالة مهمة جدا في قضية القدس الشريف.
فلسطين أنا وشيشان، إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني، وإذا بكى مسلم في الصين أبكاني.
رسالة لإخواننا في الأرض المحتلة، ولا تهروا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يا أهل فلسطين أنتم على الحق، والله أنتم مشروع الشهادة، هنيئا لكم. المقاومة على الحق، والمفرطون ليسوا على الحق. اتقوا الله في أمتكم أصحاب مشروع السلام. أين السلام في عالم الذي يدعي الديمقراطية وحقوق الإسلام؟ باسم الديمقراطية دمروا أفغانستان. شهدت امرأة تريد أن تبيع ابنتها في مقابل عدة دولارات، تبيع ولدها 7 سنوات في مقابل عدة دولارات. يا عالم، يا إسلام، اتقوا الله في أمتكم، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله.
إنما ذكر اسم الله في بلد أعدت ذاك الحما من صلب أوطاني. أنا لبنان وعراق فلسطين. أنا
علماء الإسلام فهموهم القضية. يا علماء الأمة، يا ملح البلد، من للإسلام إذا الملح فسد؟ الأقصى في خطر، وأمتنا كلها في خطر.
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ونصيح
كلمات من القلب تستشعرها وأنت تسمع دكتور جمال عبد الهادي، أنها كلمات من القلب ورسائل مهمة جدا جدا. يمكن احنا متأثرين، ويمكن ده باين ده في صوتنا وبشكلنا. سامحونا إن كنا مكتئبين أو مكشرين شوية في وش حضراتكم، لأن القضية مش قضية ابتسامة، قضية هزار، ده قضية إسلام ومسلمين، وقضية مقدسات إسلامية، قضية مسجد من أهم المساجد الإسلامية، ثاني المسجدين وثالث الحرمين وأولى القبلتين ومصر النبي صلى الله عليه وسلم. ندعو الله أن يعيده إلينا وأن يرده إلى المسلمين ردا جميلا في أقرب وقت إن شاء الله تعالى. ننتظر مشاركتكم في هذا الموضوع المهم، يهمنا قوي أن احنا نحس أن حضراتكم متضمنين معنا في هذه الحملة من أجل المسجد الأقصى، جزاكم الله عنا خيرا.
الحكام
سريعا أتفضل.
يعني أنت حضرتك تحدثت عن الابتسامة، الآن صلاح الدين حرمها على نفسه طيلة فترة وقوع المسجد الأقصى تحت أيدي الصليبيين. وقالوا له لماذا لا تبتسم؟ مجرد الابتسامة قال أخشى أن أبتسم فينظر الله عز وجل إلي وأنا أبتسم فيقول لي أتبتسم يا صلاح الدين والمسجد الأقصى أسير؟ قضية خطيرة جدا، ونحن نريد أن نوصل هذه الخطورة إلى الناس. الحكام يتحملون المسؤولية الأولى باعتبار ما مكنهم الله عز وجل فيه، هم أصحاب القرار كما قلنا. يعني لو طلبونا غدا نخرج الآن، على الأقل من 300 مليون عربي مسلم سيستجيب 10 مليون، يعني لو احنا أسأنا الظن في المسلمين. وبعدين حضرتك الألفة فيما بينهم دي رقم واحد. موضوع تحميل مصر الدور الأكبر هذا حقيقي يا دكتور مظهر، لأن مصر الأخ الأكبر للعرب جميعا، ومصر هي القائدة، ومصر صاحبة التاريخ،
خير أجناد
وعجلات الزحف الخطير من أعداء الإسلام دائما تتوقف عند مصر. يعني في الصليبيين راحوا بسرعة وخدوا الشام وخدوا معرفش وبسرعة كده، لكن وقفوا هنا بفضل الله عز وجل. التتار نفس القضية، ما وقف زحفهم إلا على أعتاب مصر. فمصر كريمة وكبيرة ورائدة، ومصر 80 مليون مسلم، ومصر المحركة للعالم العربي والعالم الإسلامي كله، وصاحبة الثقل الكبير جدا. لكن هذا لا يعفي الآخرين من المسؤولية. نعم. المسؤولية فيها
أنا لا أقول مصر مش مسؤولة، لكن أقول المسؤولية يجب أن تكون جماعية.
جماعية صحيح. نعم. وقد يعني يكون هناك جانب بشري في دولة وجانب مادي في جانب أخرى وهكذا، لكن الكل يتحمل المسؤولية. أول مظهر من المظاهر هذا نريد أن نراه، مش الدكتور مظهر شهيد، نريد أن نرى الوحدة فيما بينهم. يعني أنا أتمنى نشوفهم جالسين مع بعض في نوع من الود، في نوع من الحب. الأمر الثاني إن هم يشعرون أن القضية قضيتهم، هي قضية خطيرة.
يعني نحن في وقت نريد أن ننحي الخلافات جانبا. نعم. ننحي الخلافات جانبا. يعني نحن أمام قضية ننحي فيها أي خلافات أو تنسى
لما
الخلافات.
لما تسمع حضرتك على 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 الاجتماع القادم بتاع القمة، إيه الأولويات التي ستناقش؟ وتلاقي لسه مختلفين يحطوا إيه الأول، القدس ولا غيرها؟ لكن قضية قضية.
طب ناخد اتصال أم عمرو ونكمل معكم بعد إذنكم. أم عمرو، أم عمر ولا أم عمرو؟ أم عمر. طب معلش قطع الاتصال من أم عمر. تعاود مرة تانية معنا الأستاذ عمارة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك لو سمحت يا أستاذ.
تفضل.
احنا عايزين نعرف ايه دور الشباب المسلمين وايه دور الأمة الإسلامية في هذه القضية. نريد أن نعرف ما دور الأمة الإسلامية في هذه القضية.
الأمة الإسلامية احنا بنتكلم في دور الحكومات، وهناك دور للشباب، وهناك دور أي الأدوار تقصد يا أخ عمارة؟
دور
الشباب. حاضر أستاذ عمارة، حاضر، جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا. أنا كنت لسه هنتقل ليها بعد شوية، لأن احنا قلنا المسؤولية مسؤولية جماعية، هناك مسؤولية الحكام والشعوب والشباب والإعلام والمؤسسات التربوية والتعليمية والعلماء وما إلى ذلك. معنا أستاذ نصر تاني اتصال تليفوني، معلش نشارك أخواننا معنا في الهواء. أستاذ نصر السلام عليكم. أستاذ نصر من الأردن السلام عليكم. أستاذ نصر.
أيوه.
اتفضل، أنا سامعك معنا أستاذ نصر، اتفضل.
يا أستاذ مظهر
أهلا وسهلا، مرحبا.
أهلا وسهلا بك. حضرتك المسؤولية الكبيرة أوي على مصر.
نعم.
لأن مصر هي كبيرة، مصر هي أكبر دولة في العرب، مصر هي اللي بتحرك، مصر هي اللي ممكن تأخر وممكن تقدم.
نعم.
واللي بيحصل في المسجد الأقصى يعني بتتمزق فيه القلوب.
نعم.
يعني احنا مش عارفين نلوم الحكام ولا نلوم العلماء المسلمين المصريين بالذات.
حضرتك جنسيتك مصري ولا أردني يا أستاذ ناصر؟
مصري
مش كده؟
مصري. نعم. عايش في الأردن.
أنت مصري مقيم في الأردن؟
مصري.
طيب اتفضل كمل معاك.
مصري مقيم في الأردن.
تفضل كمل، انا سامعك.
حضرتك العلماء هم اكبر دور على العلماء، هم اللي يحرقوا الحكام وهم اللي يحرقوا الشعوب، العلماء. نعم. المصريين بالذات لو. نعم. كل مجموعه من العلماء مسكت محافظه من محافظات مصر ونشرت الدعوه والاسلام ورجعنا ربنا، المسجد الاقصى يرجع على طول.
اشكرك استاذ ناصر على 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 المداخله، وهنناقش رايك ان شاء الله. استاذه شيماء من الاردن تاني، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي.
هو أنا من القاهرة.
من القاهرة، معلش معذرة، اتفضل.
أولا هو حضرتك كنت كلمت من شوية على الإعلام.
أيوة.
هو اسمح لي يعني أختلف مع حضرتك في شيء، هو مش الإعلام هو الفن. يعني الفن الإعلام أيا كان هيبقى وسيلة إعلام.
نعم.
المشكلة عندنا في الفن، يمكن يعني حضرتك بتتكلم دلوقتي على قناة الناس.
نعم.
قناة الناس طبعا مع حبي وتقديري ليها، لكن بيشاهدها هنقول نوعية معينة من الناس.
نعم.
عندها بقدر كبير ثقافة دينية، وعندها برضو بقدر معقول يعني هنقول معرفة عن الأقصى واللي بيحصل فيه، ومتابعين من الناحية الإسلامية.
نعم.
هنلاقي ان المشكلة بقى مش في القناة الدينية، لا، هن المشكلة في قنوات اخرى، في 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 الفن اللي بيقدم مش من خلال قنوات دينية، ولكن من خلال القنوات الاخرى اللي بتشغل بنسبة 99%.
نعم.
قنوات الدينية برغم ان هي يعني بقى لها صوت دلوقتي، لكن لازالت تمثل 1%.
نعم.
الاخرى 99%. بالقياس هنلاقي ان 99% بيشاهدها ملايين.
أيوة.
في كل انحاء العالم، مش بس الاسلامي والعالم كله. نعم. ده غير صورة العالم الاسلامي في الغرب، ده يعني موال كبيرة او شغلانة كبيرة جدا. فانا يعني اولا الفن ومفهوم الفن ايه، وتصحيح مفهوم الفن مرئي ومسموع ومشاهد، وازاي ان انا ابلوره، وازاي ان انا اخاطب الاخر، وازاي ان انا اخاطب نفسي اولا، يعني قبل ما اخاطب الاخر ازاي اخاطب نفسي واخاطب ولادي اللي فانجرين في الشارع. الكليبات والاغاني والافلام، في الشباب اللي هتنزل في الشارع حضرتك يعني ولا في دماغهم، ولا هم اصلا بيسمعوا، ولا هم اصلا.
استاذة شيماء، الدكتور عبد الرحمن لما اتكلم عن الاعلام قال اتمنى على الاعلام اللي بيقدم الفن او يقدم الاعلام الغث ان هو يقدم اعلام هادف من اجل خدمة هذه القضية، كان بيقصد هذا الامر. وهو ونحن ايضا نقول ان الاعلام مسؤول، لا نقصد قناة الناس فقط، لكن نقول اي حد معاه الم، عنده جريدة، عنده قناة بيتكلم فيها، يولي قضية الاقصى اهتماما كبيرا. مين يا استاذ احمد؟ ابو محمد من اسكندرية، السلام عليكم.
شرف الله بركاته.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتفضل، انا سامعك، اتفضل.
ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا، مرحبا.
دكتور انا ليه حتى في مداخلة كده.
اتفضل.
يعني احنا كلنا كده قاعدين نتكلموا وبيقولوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
نعم.
احنا لو اتكلنا على الله كلنا كده بكلمة رجل واحد، والله العظيم ربنا هيثبتنا، لان التثبيت من عند الله.
نعم.
ولازم كلنا نبقى مخلصين لله سبحانه وتعالى، هي دي اكبر قوة. لكن نقعدوا نتكلموا نتكلموا ونشوف الاعلام اللي يعني ده يا سيدي، ده احنا في مهزله، ده احنا ده عار علينا كلنا وعلى حكامنا، والله عار علينا وعلى حكامنا. كل الكلام حضرتك لازم الحكام هم اللي يعملوا كل ده، لان احنا كلنا بننفذ امر الحكام.
نعم.
وكل راع مسؤول عن رعيته.
نعم.
مش نقعد كده نتكلم وخلاص، والاعلانات شغاله رقص وهقص ومقص. طب هات اي قناه غيرك كده هتلاقي الدنيا هايصه، ومفيش حد يعرف. الاعلام هو المسؤول، والمسؤولين الكبار هم المسؤولين على هذا الكلام، ان هم يوصلوا الكلام في كل القنوات. ما تبقاش في مهزله لاخوانك المسلمين وانتوا بتنهزموا، ده احنا ده عار عليكم، والله عار عليكم. كل ده عشان احنا بعيد عن ربنا، ناسوا الله فانساهم انفسهم، والله ناسوا الله فانساهم انفسهم. لو هم ابتغوا ربنا سبحانه وتعالى ومشوا بما يرضي الله هيثبت اقدامهم وهيخوف كل عدو لله سبحانه وتعالى.
ابو محمد من اسكندريه، بشكرك شكرا جزيلا على هذه الكلمات. استاذ احمد من السعوديه، السلام عليكم. تفضل.
يا شيخ انا ابي اروح افسر دون ولي الامر، هل بدون اذن ولي الامر
دور ولي الامر؟
ايوه.
حاضر، هنجاوبك عليه حالا، شكرا جزيلا. معنا اتصالات تانية يا استاذ احمد؟ طيب يعني اجلها بس شويه كده عشان نكمل مع الاخوان الضيوف، جزاهم الله خيرا. طبعا هنلاقي كل مشاهد له راي
اكيد،
وكلها في النهايه بتصب في المصلحه.
متفقه ان شاء الله، ليست متفرقه.
شيخ احمد، عندك حاجه عايز تقولها في الحكام ولا خلاص؟
طبعا يعني الحكام ده المفروض نتكلم في الحكام الى ان يهدي
يعني الله. انت تقول يجب على الحكام ان يولوا هذه القضيه اهتماما كبيرا،
هم متحملين المسؤوليه، ومسؤوليه كبيره وخطيره، والاقصى في رقابهم جميعا امام الله عز وجل، لان هم اصحاب القرار. انا وانت الان نحن نتحدث ونلهب الأمة بالحماس ولكن في نهاية المطاف يبقى التحرك العملي. الآن لو قلنا للناس خلاص اتفقنا على أن الأقصى مسؤوليتنا جميعا، ما هي الخطوة العملية القادمة؟ هل نقول لهم خرجوا في الشارع؟ ما ينبغي هذا. نلتقي غدا في ميدان التحرير ويلا علشان اللي عنده حاجة، مش إنما القضية في رقبة الحكام، وهم مسؤولون أمام الله عز وجل. لو حدث للأقصى شيء وهو مهدد الآن بالخطر، فهم يتحملون المسؤولية الكبرى وهم يعذرون أنفسهم أمام الله عز وجل إذا نادوا في الشعوب ولم تستجب.
نعم.
يعني يقول للشعوب تعالوا تفضلوا الآن. نعم. ورونا الكلام اللي انتم بتقولوه الآن. فهم يتحملون المسؤولية أولا بالوحدة فيما بينهم إلى الأقصى الاهتمام الكبير جدا، تحركات إعلامية وتربوية وتعليمية، القرار في أيديهم ومسؤوليتهم. نعم. خطيرة أمام الله عز وجل.
جزاك الله خيرا. المسؤولية مسؤولية المؤسسات.
نعم.
زي الجامعات وزي المدارس وزي احنا شايفين المناهج خاوية من هذه القضية، وشايفين الجامعات يعني بيشغلها مسألة النقاب أحيانا ولا الحجاب، الزواج العرفي وما يحدث في الجامعات، مسألة اللحية ولا الجلباب القصير، ويعني مشاكل جوه الجامعة في قضايا هي مهمة لكنها لا تساوي في الأهمية أو لا ترقى في الأهمية إلى قضية القدس. وأنت أستاذ جامعي في جامعة كبيرة وفي كلية مرموقة، يعني كيف يكون للمؤسسات التعليمية التربوية دور في هذه القضية؟
هو نفسه الدور الإعلامي في تصوري، ولكن هذا فيه تركيز أكثر، فيه تفاعل أكبر مع أبنائنا الطلاب وبناتنا، فيه توعية مباشرة، فيه إمكانية أو فرصة للشرح بالتفصيلي في محاضرات أو في ندوات تعقد، الأمر فيه أكثر سعة، لأن الإعلام ممكن يكون يعني ساعات معينة وأوقات معينة سواء هواء أو تسجيل أو ما إلى ذلك، إنما الجامعة أو المؤسسات التعليمية الأخرى المعاهد المدارس وما إلى ذلك الفرصة فيها أكبر للتوعية وللتوجيه والإرشاد وتبصير أبناء الأمة بمقدساتهم وحقائق يعني أبو التاريخ كله، التاريخ الإسلامي المشرق ومحاولات الأعداء النيل من الإسلام ومن المسلمين عبر التاريخ. هذه يعني هذا هو الدور الأكبر الذي ينبغي أن تقوم به المؤسسات التربوية، وعلى يعني رأسها مثلا وزير التعليم وزير التربية إلى آخره. لكن الحقيقة أنك ألمحت من طرف خفي إلى المناهج، المناهج منخولة، المناهج مقصود بفعل فاعل، تغييب التاريخ الإسلامي بصفحاته، تغييب القضايا الكبيرة جدا. هل يا دكتور مظهر تتصور أن مثلا قصة عمرو بن العاص التي كانت تدرس في زمن مضى حوالي 15 سنة أو أكثر قليلا تحذف قصة عمرو بن العاص ويوضع شابتر مثلا عن عمرو دياب المغني؟ حطينا ده
مولتين عمرو
يعني، لكن يشيل عمرو بن العاص بقدره ويعني جهاده وفتح مصر وإلى آخره
وحط عمرو بن دياب
وبعدين يحط مثلا اسم مغني أو كذا، ده يبقى ده شيء يقدم للأبناء؟
هل هذا مسؤول؟
يعني تيجي تسأل
هذا استشعر مسؤوليته؟
يبقى التلميذ عارف قصة عمرو دياب ومش عارف قصة عمرو
حتى لو 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 سلمنا جدلا أو وافقنا، لأننا يعني يقدم إلينا الغثاء وأحيانا يرضعه الأبناء رغما عن يعني أنوفهم كما يقال، لو سلمنا أننا يجب أن نعرف اللاعب الكرة والمغنين والراقصين والمطربات والممثلين، طب نعرف برضو الصحابة ونعرف
لا يكون ذلك على حساب الصحابة،
لا يكون يعني. على الإطلاق. فالقضية خطيرة خطيرة إلى أبعد الحدود، والمسؤولية الكبرى فعلا ملقاة على يعني المختصين بالمناهج. لأنه أنا لما أنشأ ابني أو أنشأ أبناء المسلمين العرب في مرحلة الابتدائي والإعدادي والثانوي ويخرجون من هذه المرحلة إلى الجامعة هم لا يعرفون شيئا عن آيات القرآن الكريم ولا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا طرف من جيل الصحابة الجيل القرآني الفريد، لا يعرفون شيئا عن المواقع.
وده اللي خلى التلامذة في سؤاله لما واحد سأل تلميذ قال له مين اللي بنى الكعبة؟ قال له عثمان أحمد عثمان. ما هو يعني هو معنا الأستاذ عاطف في اتصال تليفوني. السلام عليكم. اهلا وسهلا استاذ عاطف،
ارحب بحضرتك وارحب بالضيوف الكرام.
اشكرك.
هو بس ليا سؤال كده ورجاء يعني.
اتفضل يا حبيبي.
السؤال الله يكرمك، يعني ما مدى ارتباط الاهتمام بقضيه القدس بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم؟ معايا حضرتك؟
نعم.
والرجاء يعني هو سامح حضرتك بتقول احنا الحلقه دي مخصصه للحديث عن القدس.
نعم.
فالله يكرمك حلقه واحده يعني لا تكفي يعني.
لا دي حلقه واحده، دي بدايه حلقات يا استاذ.
الله يكرمك. يعني هم اليهود متربصين او مرابطين حوالين المسجد الاقصى، فيعني على الاقل احنا ننشر القضيه، لان بعض الناس للاسف مش مهتمين بالقضيه خالص.
نعم.
وهل يكفي ان انا كشخص مثلا ان انا اعرف القضيه وما بلغهاش لحد غيري؟ يعني هل ده واجب عليا ولا اكتفي ان انا اعرف وادعي فقط، واللي اقدر اعمله بنفسي اعمله، ولا لازم او واجب عليا او انا هسال ان انا ما وصلتش القضيه؟
حاضر
وجزاكم
الله خير. ده سؤال مهم ورجاء انا اشكرك عليه. ودي بدايه يعني كما علمت من قناه الناس ان دي بدايه سلسله من الحلقات ان شاء الله. استاذ محمد السلام عليكم.
يا استاذ مظهر.
نعم.
اكمل بس حاجه بسيطه طبعا.
اتفضل.
هو حضرتك بالنسبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عد اهميه بتاع المسجد، كان قد عد اربع بيوت في بيت المسجد 12,000 شهيد من الصحابه في ارض فلسطين الارض المباركه.
نعم.
اكثر مكان تم فيه استشهاد للنساء هو تحرير بيت المقدس.
نعم.
اهميته اهميه خطيره جدا. دور حضرتك يعني انا سمعت خطيب الجمعه اللي فاتت بيتكلم فقط عن دور حضرتك، دور فقط الشعوب. ده امر خطير ولقى المسؤوليه ولقى كل شيء على عاتق الشعوب، هذا امر يعني مستغرب. لابد ان زي هذا الخضراء الاساتذه تفضلوا قالوا ان المسؤوليه مشتركه.
نعم.
يعني بين العلماء وبين الحكام وبين الشعوب.
نعم.
المساله خطيره جدا ولغط جدا خطير. يعني انتم مهتمين جزاكم الله خيرا، الناس بقت السنوات زي الاخت مريم بتكفي مش مهتميه بهذا الموضوع، امر خطير جدا. ده حياه او موت. يعني يقولوا الاخ دون الاخ، طب الصعب لو صح الصبح نقدر نقول ان خلاص اهلنا بعرهم كده. مسؤوليه كل الشعوب الاسلاميه في كل الارض لابد ان تنتفض الناس. وهذا الموضوع والحدث الكبير ده انا للاسف شديد شايف ان الموقف اللي حدث قبل الساعه لا تساوي الحدث.
نعم.
حدث يعني كبير جدا لابد تكون رد كبيره جدا على مستوى العلماء، على مستوى الشعوب، على مستوى الحكام. خل الحكام يعني مع احترام الكامل اللي يعني الا من رحم ربي فهم في وادي اخر. يبقى الشعوب واللي يقود الشعوب العلماء، الشعوب مش هتحرك الا في نقد، في علماء، في مسؤولين، في حركه زي قناه الناس، زي قناه الاقصى، زي قناه الحوار، زي القنوات المهمه دي. اما القنوات الثانيه ما لابد تكون موجوده، يعني في ناس ثانيه تصح لها، ما اقدرش احجر عليها. بس هو على الاقل ما يحجرش عليها في قناه الناس، قناه الاقصى، زي ما حصل في المره الاخيره من يومين ثلاثه سبحان الله عمليه قناه الاقصى وما حدث لها وغير ذلك. فالامر خطير. وهذا يعني انا المفروض نسمع استاذ العلماء دول. انا الحقيقه الله كنت رايح انا لما سمعتهم جزاهم الله خير. وهذه المناسبه بس الشيخ احمد ياسين ايضا يعني منافستين مع بعض كبار جدا، لابد ان احنا نصحح الناس.
أشكرك.
كمان هذا البرنامج يكون وقت بدري شويه لان برضه من الناس
ما اشكرك وهنحاول نخلي البرنامج بدري ان شاء الله. استاذ محمد من الامارات السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل سامعك استاذ محمد اتفضل.
انا اعتقد ان قبل ما نلقي اللوم على الحكام او على الاعلام او على رجال الدين ينبغي ان ننظر اولا في انفسنا من الداخل. فاذا رجعنا قصه مثلا داوود وجالوت وطالوت في النصر، فالذين اجتازوا في مرحله الرفض رفض القتال، ثم اجتازوا بعد ذلك مرحله رفض طالوت، ثم اجتازوا بعد ذلك مرحله رفض